السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المهاجرة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. قال مالك رحمه الله: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وحدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عن عبد الله الخرساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا وتحابوا وتذهب الشحناء. وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المهاجرة. المهاجرة مفاعلة من الهجر، وهو الترك، ومنه الهجرة. الهجرة الممدوحة من الترك أيضا، ترك بلاد الكفر إلى ديار الإسلام. وعموم الترك فيه ما يمدح وفيه ما يذم، والمهاجرة هنا مفاعلة من الهجر الذي هو ترك الصلة، فالمهاجرة في مقابل الصلة. وكل من الهجر والصلة في الشرع علاج، إذا وجد السبب المقتضي للهجر ترجح، وإلا فالأصل أن المسلمين إخوة، إنما المؤمنون إخوة. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، هذا هو الأصل. لكن إن ارتكب ما يقتضي الهجر فالهجر شرعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام هجر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 50 يوما، فالهجر لأمر شرعي، لمخالفة شرعية، لبدعة أو ارتكاب محظور حتى يفي حتى يرجع. وكان هذا الهجر وترك الصلة أنفع وأجدى بالنسبة لهذا الشخص، فهو شرعي مطلوب. أما إذا كانت الصلة أنفع له وأقرب إلى أن يؤلف قلبه بهذه الصلة ويرجع ويفي عما كان عليه من مخالفة، فالصلة أرجح. أن المهاجر يقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه يعني في الدين، ومن باب أولى أخوة النسب إذا اجتمعت مع الدين، فإذا اجتمعت مع الدين كان الحق أعظم، وإذا وجدت أخوة الدين فهي أقوى من أخوة النسب، وأخوة النسب المجردة عن الدين لها حقها من الصلة، يعني لا يمنع أن يصل أخاه ما لم يكن محاربا للمسلمين. المقصود أنه يقول لا يحل يعني لا يجوز بل يحرم للمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. يهاجر سواء كانت المهاجرة من الطرفين بمعنى أن كل واحد منهما يهجر الآخر ولا يصله، أو من طرف واحد، أو من طرف واحد بمعنى أن أحدهما هاجر لأخيه والثاني واصل، فالهاجر هو الذي لا يجوز له هذا الفعل، والثاني إن وصلهم مع القطيعة من قبلهم فكأنما يسفهم المل كما في الحديث الصحيح. لا يحل مسلما أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. فوق 3 ليال مفهومه أن 3 ليال تجوز المهاجرة فيها، تجوز القطيعة فيها 3 ليال، ولو كان مقصود القطع، كان القطع مقصود وعدم الصلة مقصودة لمشاحنة بينهما، فالنفس لها حظ، النفس لها حظ، تركت لها هذه الفرصة 3 ليال، وإلا فقد يهجر الإنسان أخاه شهرا ولا يأثم، بمعنى أنه مجرد ترك من غير قصد للهجر، يعني كون الإنسان ما يزور أخاه إلا في الشهر مرة من بين مقتضى لهذا الهجر من غير مقصد، من غير قصد لهذا الهجر وهذا الترك، والنفوس سليمة لم يداخلها شيء، فلا مانع أن الإنسان يرتب مع أخاه مع أخيه ويقول والله أنا مشغول وأنت مشغول، لو تكون دورية في الشهر مرة، هل نقول إن هذا هجر أخاه فوق 3؟ نعم، إنما المقصود به الهجر مع القطع، مع قطع الرحم الذي يقتضي القصد لهذا الهجر. فوق 3 ليال فالثلاث ما دون جائزة بمفهوم هذا الحديث، لأن النفس لها حظ، يعني تأخذ النفس شيئا من حظها مما جبلت عليه بالشرع، كما أن أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا أن يكون الزوج، فالنفس أيضا لوحظ حقها في مثل هذا. فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الترك من غير قصد من غير هجر لا يمكن أن يوجد منه هذا الأثر، يعرض هذا يعرض هذا، بل إذا التقيا تبادلا ما يدل على المحبة والمودة بينهما. لكن الهجر المقصود ولو كان فوق 3 ليال شيئا يسيرا فإنه يحرم، لأنه يلزم منه أن يعرض هذا إذا التقيا ويعرض هذا عن أخيه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وواقع كثير من الناس سيما من العامة، وقد يوجد بعض الخاصة، أن الكبير يستنكف أن يبدأ الصغير. نعم، الصغير في الشرع عليه أن يحترم الكبير ويسلم الصغير على الكبير، نعم، لكن لو سلم الكبير على الصغير لا شك أن مثل هذا يكون خيرهما، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكثير من الناس إذا قيل له بينك وبين أخيك قطيع أنا قال أنا أكبر منه، الحق لي، أنا لي الحق، أو أنا العم لي الحق، أو أنا الخال لي الحق. لا لا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومع أن العم له حق، عم الرجل صنو أبيه، والخال أيضا له حق، والأخ الكبير له حق، والوالد أعظم والوالدة أشد، والأجداد والجدات كذلك، لكن القاعدة الشرعية خيرهما الذي يبدأ بالسلام، سواء كان أكبر أو أصغر أو السبب الجامع بينهما في حقه وفي جانبه أقوى كالعم والخال وما أشبه ذلك، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. يذكر في كتب الأدب أنه صار بين الحسن والحسين شيء من القطيعة اليسيرة، يعني يومين أو ثلاثة أو شيء من هذا، لا تصل إلى حد الممنوع، لكنه مع ذلك قيل للحسن ألا تذهب وتصالح أخاك، أو قيل للحسين، قيل لأحدهما، نعم، فقال الإيثار مطلوب، الإيثار مطلوب، ومدح الأنصار بالإيثار وأوثره بهذه الخيرية. كلام صدق، ما هو بدعوى. لكن بعض الناس قد يقول أنه أوثر بخيرية ليكمل ما قال أن الحق لي، عشان يجي أخوه يسلم عليه، أنا أوثر. هذا من باب الإيثار؟ لا، ليس من باب الإيثار. وعلى كل حال القاعدة المضطردة الشرعية خيرهما الذي يبدأ بالسلام، وقد تكون القطيعة عن لا شيء، أمر يسير جدا وقد يكون وهميا وتستمر السنين الطويلة على هذا، والشيطان واقف بينهما لا يريد الإصلاح. وعلى كل حال لا يجوز الهجر فوق ثلاث، فإذا وجد فأعرض هذا وأعرض هذا، لا شك أن هذا من تحريش الشيطان بين الإخوة ليقعوا في المحظور العظيم الذي هو القطيعة. ومع ذلك على الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتنازل ويؤثر أخاه أو يؤثر نفسه، وهذا أولى، لأن الإثار بالقرب عند أهل العلم، الإثار بالقرب مكروه عند أهل العلم، ولا يجوز الإثار بالواجبات. فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب إلى أخيه ويسترضيه ليكون خيرهما. والحديث متفق عليه. نعم، هو الإشكال أن العبرة بما في القلوب، العبرة بما في القلوب. تجد بعض الأسر بينهم شحنة وبغضة من أجل موروثات وأسبال وما أشبه ذلك، أوقاف، ثم بعد ذلك يسعى المصلحون لجمعهم في اجتماع شهري وما أشبه ذلك للأسرة أو للعائلة، فتجدهم يجتمعون وينصرفون على ما كانوا عليه، كل واحد يسلم على الثاني ويبشر وجهه وقلبه مشحون بالبغضاء والتدابر والتقاطع، وإذا خلى بعضهم وانفرد أكل عرض هذا وما أشبه ذلك وسب هذا، هذا لا يجدي شيء، هذا لا يجدي. العبرة بما في القلوب. نعم، أهل العلم يقول أن السلام يقطع الإثم، السلام يقطع الإثم، لكن إذا تحدث بما في قلبه يؤاخذ عليه، إذا تحدث بما في قلبه يؤاخذ عليه. ها؟ المسائل الشرعية مطلوب فيها الهجر، هجر المبتدع أمر مقرر في الشرع، المخالف أيضا العاصي يهجر ليرتدع. أما إذا كان يزداد شره ويتعدى ضرره إذا هجر، فالمداراة مطلوبة، المداراة مطلوبة. إيه؟ والله ما في شك أن هذا جاء من قبل الشارع، والشرع لا شك أنه يدرك ما في أنفس الناس وقلوبهم وعاداتهم، فحد هذا الحد، فلا شك أن النفس يتدرج فيها الحقد من أعلى مستوياته وقت النزاع إلى أن اليوم الأول أشد والثاني أخف والثالث أقل، فتعطى النفس شيئا من حظها، ولو حصلت الصلة من أول لحظة وغلب الإنسان نفسه الأمارة بالسوء هذا أفضل بلا شك، لكن الجواز إلى ثلاث فقط. نعم، لا، التأديب يقولون لو زاد بقدر الجرم، لو زاد. النبي صلى الله عليه وسلم آلى شهرا ألا يكلم نساءه شهرا كما في الحديث الصحيح، وأيضا الأب له أن يهجر ولده لكي يرتدع، لأن هؤلاء القلوب في الغالب سليمة، إنما المقصود من هذا الهجر هو التأديب، وليس ما ينطوي عليه القلوب من حقد وغل وتدابر وتقاطع، لا، إنما للأب أن يهجر ولده فوق ثلاث، لكن ليس للولد أن يهجر أباه، ليس له أن يهجر أباه، لأن داعي الأب هو المصلحة وداعي الابن هو التشفي، لأن قلوب الآباء والأمهات تختلف عن قلوب الأولاد. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، لا تباغضوا، يعني لا تتباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا، وهذه مفاعلة من طرفين كما هو الأصل، لكن لو وقعت من طرف واحد دخلت في هذا، شخص يبغض أخاه وأخوه لا يبغضه، لا شك أن مثل هذا آثم إذا لم يكن سبب ومبرر للبغض، لأن البغض الحب في الله والبغض في الله من أوثق على الإيمان، إذا كان يبغضه لله لما عنده من مخالفة فإن هذا من أوثق على الإيمان، المشكلة إذا وجد التباغض والتهاجر بسبب أمور الدنيا. لا تباغضوا، يعني لا تتعاطوا أسباب البغض، لأن البغض له أسباب ولا يحدث هكذا فجأة من غير سبب. نعم بعض الأنفس اللي بعض أنفس الناس تجد مجرد ما يرى الشخص يقول أن الله ما دخل قلبي لا أحبه، ما لي عرفته في سبب ما في سبب، بس ما لي والله خلقه، يقولون هالناس هذا موجود في قلوب الناس، هو له أصل وإن لم يكن له أثر شرعي، يعني الأرواح جنود مجندة، يعني ما تعرف ائتلف، قد تعرف ترى إنسان من أول وهلة تحبه وترى الثاني من أول وتكرهه، لكن مع ذلك الآثار المترتبة على مثل هذا لا يجوز تعليقها إلا بسبب شرعي. لا تباغضوا ولا تحاسدوا، حسد المحرم الذي يأكل الحسنات هو أن يتمنى المسلم زوال النعمة عن غيره، يتمنى زوال النعمة عن غيره، لكن إذا كان الغير يستعمل هذه النعمة فيما لا يرضي الله جل وعلا كما يوجد الآن من أثرياء اليوم تجده مفسد في ماله، ألا يتمنى المسلم أن يزول عنه هذا المال من أجل إفساده؟ نعم، لا لمجرد الحسد الذي لا مبرر له ولا سبب، لكن شخص مفسد عرف بالإفساد بسبب ماله فإنما هذا لا يدعى عليه. وموسى عليه السلام دعا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، فهذه الدعوة لا بأس بها إذا وجد المبرر، أما إذا لم يوجد مبرر فإن هذا لا يجوز بحال، وهو الحسد المذموم. نعم، هذا إذا أمكن، ولا المفسد فسد علينا كما يلعن المؤذي من الكفار يدعى على هذا، إذا آذى وبذلت الأسباب في حقه ولم يرتد يدعى عليه. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، بمعنى أن كل واحد يولي الآخر دبره لما بينهما من الشحنة والبغضاء، يعرض هذا ويعرض هذا عن الثاني، كل واحد يولي الثاني دبره. وكونوا عباد الله إخوانا، عبادة منصوب، ونصبه هل هو لكوني خبر كان هو منادى، لكن بحذف حرف النداء، كونوا يا عباد الله إخوانا، ألا يصلح أن يكونوا أن يكون خبر كان، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لماذا؟ هم عباد الله، فلا يمر أن يكونوا عبادا لله، هم عباد لله من الأصل، كونوا إخوانا، هذا خبر كان، وإلا كونوا عبادا لله هم عباد لله، فلا يؤمر بمثل هذا. وعباد الله هذا لا شك أنه منادى، منادى مضاف. وين؟ وإخوانا ما تجد كونوا يا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يخجر أخاه فوق 3 ليال، وهذا تقدم. قال مالك: لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك تلتفت. وهذا يلاحظ في بعض المجالس أنه إذا وجد 2 بينهما شحناء تجده لا يطيق النظر إليه، تجده منصرف عنه طيلة الجلسة، فمثل هذا لا يجوز. أيه. على كل حال إذا وجد المبرر فلا حد له حتى ينتهي السبب. على كل حال إذا كان الناس منازل، إذا وجدت مخالفة من كبير ما هي مثل المخالفة من شخص صغير، هذه تختلف باختلاف حال الإنسان. نعم. لا، هو على سبب ما يبعث عليه. إن احتجت جارك الذي عن يمينك تحدث معه وترتب على ذلك أنك تنصرف، هذا ما له أثر. أو كان فيك ألم في ظهرك تحتاج إلى أن تلتفت أحيانا يمينا وأحيانا شمالا، هذا ما له أثر. الكلام على التدابر الذي ينبعث عن شيء في النفس. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. إياكم والظن تحذير، احذروا الظن. والسبب في ذلك: فإن الظن أكذب الحديث. الظن له استعمالات، يبدأ من كونه أكذب الحديث إلى كونه لا يغني من الحق شيئا، إلى كونه مرادفا للشك، إلى كونه الاحتمال الراجح، إلى أن يصل إلى درجة العلم واليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فاستعماله في النصوص وفي لغة العرب ليس على وتيرة واحدة، بل هو على حسب السياق الذي يقتضيه، حسب ما يقتضيه السياق. فهنا: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ما المراد بالحديث هنا؟ يعني ما يتحدث به أكذب الكلام، هذا ليس بكلام، هو ظن في النفس، فهو أكذب حديث النفس، لأنه يوجد في الحديث الذي يتحدث به ما هو أعظم من الظن. الله جل وعلا يقول: إن بعض الظن إثم. مفهومه أن البعض الثاني ليس بإثم، وهناك مما يتحدث به ما هو شر من مجرد ظن، هناك قطع هو أشد من الظن. إذا ظننت بأخيك أو غلب على ظنك أو شككت في أخيك بأمر من الأمور، أسهل من كونك تجزم وترتب الآثار على هذا الجزم. فكونه أكذب الحديث المراد به حديث النفس، لأنه ما يزال يتردد في النفس. الله جل وعلا يقول: إن بعض الظن إثم. لو قال قائل: إن بعض الظن ليس بإثم، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، يستفصل. إن كان يقصد ما أثبته الله جل وعلا، البعض الذي أثبته الله وأنه إثم، قال ليس بإثم، هذا تكذيب لله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: إن بعض الظن إثم، وهو يقول إن بعض الظن ليس بإثم. إن كان يريد ما أثبته الله جل وعلا هذه مصادمة وتكذيب لله جل وعلا. وإن قال لا أنا أريد، لأنه قد يوجد الآن من يكتب كتابات موهمة ثم بعد ذلك قد يحكم عليه بالردة بسببها، إلا أنه إذا وجد الاحتمال استفصل في مثل هذا. ما مرادك بالظن الذي أثبتت أنه ليس بإثم، والله جل وعلا يقول ليس ب... والله يقول إن بعض الظن إثم. إن قال أنا أريد البعض الذي لا يريده الله جل وعلا، بل البعض الذي يفهم مفهوم مخالفة مما ذكر، قلنا كلامك صحيح. لكن إن قال والله إن قال إن الله جل وعلا يقول إن بعض الظن إثم، أنا أقول ليس بصحيح، إن بعض الظن ليس بإثم، ويريد ما أثبت، نقول لا، أن ترتد بهذا، يكذب لله جل وعلا، هذه ردة. فمثل هذا يحتاج إلى استفصال. فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا، هما في هذا السياق مترادفان، معناهما واحد، لأنهما سيقا على جهة المنع. أما في قول الله جل وعلا على لسان يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا عن يوسف وأخيه ولا تيأسوا، تحسس هنا هو المنهي عنه هنا؟ لا، يختلف. التحسس وهو البحث والتحري، هذا ما في إشكال، البحث والتحري لإرادة الخير. وأما التجسس وهو لإرادة الوقيعة والشر بالناس، هذا لا يجوز بحال. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخبر عن أصحابه ليخرج إليهم سليم الصدر، حديث صحيح مسلم، نهى أن يخبره أحد عن أصحابه. يجي واحد يقول الله فلان ترى فعل فلان كذا فلان كذا، لكن إذا فعل أحد ما يضر بالعامة فلا بد من الإخبار. قال الصحابي في مواطن لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يختلف باختلاف المخبر عنه. فإن كان المخبر عنه قد ارتكب شيئا لا يضر بالناس مثل هذا ينصح ولا يخبر عنه، وإن كان ما يرتكبه مما ينفع الناس أو ينتبع في آخرته فمثل هذا لا يجوز بحال أن يخبر عنه، وإن كان يتضرر به العامة فلا بد من الإخبار عنه، ينصح أن انتصع وارتدع ولا يخبر عنه. فمثل هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل. كثيرا ما يسأل عن حكم العمل في هذا المجال، من اتخذه للوقيعة وللإضرار بالمسلمين لا يجوز بحال، ومن اتخذه للنصح لأئمة المسلمين وعامتهم هذا لا شك أنه عمل طيب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخبر عن أصحابه، لكن الصحابي قال لأخبرن بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما يتضرر به الناس لابد من الإخبار، ولا بد قبل ذلك من بذل النصيحة لهذا الشخص الذي يراد الإخبار عنه. أما إذا كان مراده الإضرار بالمسلمين بعامة المسلمين لابد أن يخبر عنه، ولا فكيف يقضى على الشرور في مهدها إلا بهذه الطريقة؟ فلا بد من التفصيل في مثل هذا العمل. وبعض الناس يتخذ وسيلة للكسب من غير نظر للهدف، يأتي ليعمل في هذا المجال ما همه إلا الراتب، قل يا أخي على حسب ما تزاوله من عمل. فإن كان قصدك الإضرار بالمسلمين لا سيما بخاصتهم فعليك الإثم العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. نعم، ابن عبد البر يقول في هذا الحديث واحد، ما بينهم فرق. ولا تنافسوا، المنافسة المذمومة هي المنافسة في أمور الدنيا، ومعلوم أن المنافسة إذا وجد أطراف يتنافسون في أمور الدنيا لا شك أنهم يسترسلون في أمور الدنيا ويغفلون عما خلقوا من أجله. لكن المنافسة في أمور الدين والعبادة مطلوبة، والمسارعة والمسابقة كلها مطلوبة، لكن في أمور الدنيا تمنع لما يترتب عليها، لأن الإنسان في وقت المنافسة يريد أن يحصل على أكبر قدر من صاحبه بأي وسيلة كانت، فتجده يستغل الوقت وتجده يستغل الوسائل التي تكسبه هذا المتنافس عليه، سواء كان بحق أو بغير حق. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، كل على تنافسوا منافسة مفاعلة ومحاسدة، كل واحد يحسد الثاني، ولو حصل من طرف واحد دخل في المنع. وعرفنا أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وعرفنا أنه إذا كان هذا الغير استعملها فيما لا يرضي الله ويؤذي الناس ويفسد على الناس أديانهم، فإن مثل هذا لا مانع من تمني زوال النعمة عليه عنه. ولا تحاسد ولا أما الغبطة، تمني مثل مال الغير، هذه لا تدخل في هذا النهي. لا حسد إلا في اثنتين. ولا تباغضوا، هذا تقدم، ولا تدابروا كذلك، وكونوا عباد الله إخوانا. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني، هكذا أورده الإمام مرسلا، وإن شئت فقل معضلا كما قاله المنذري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل. تصافحوا، المراد كل واحد يفضي إلى أخيه بصفحة يده، بصفحة يده يعني بطون الأصابع مع الراحة على الطريقة المأثورة. فالمصافحة وسيلة إلى إذهاب الغل من القلوب والحقد. الحديث هنا معضل مرسل، وهو يتصل من وجوه عند ابن عدي والأصبهاني بالترغيب. وأما قوله تهادوا تحابوا، هذا في الأدب المفرد عند الإمام البخاري بسند حسن، والحديث بكامله من حديث أبي هريرة عند ابن عساكر أيضا سنده لا بأس به. فبمجموعه وما يشهد له يصل إلى درجة الحسن لغيره. تصافحوا يذهب الغل، المصافحة معروفة، وهناك استعمالات كثيرة للمصافحة في بعض البلدان تختلف عن بعض، لكن مع ذلك هي الأمر المتوارث من القدم، هي الإفضاء بصفحة اليد، يعني داخل اليد إلى صفحة يد أخيه. يذهب فعل مضارع مجزوم جواب الطلب، أو بشرط مقدر إن تتصافح ويذهبي، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وإلا فهو مجزوم. الغل فاعل، والغل والحقد والضغينة بمعنى واحد. وتهادوا تحابوا، وتهادوا تحابوا من الهدية، ولا شك أن الهدية تسل السخيمة وتذهب ما في النفس، لأنها ضرب من الإحسان، والنتيجة المودة والمحبة. وتذهب الشحناء، والمراد بها العداوة والبغضاء والأحقاد والضغائن إذا وجدت الهدية. فالإحسان إلى الإنسان يملك به. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، إيش نعم، طالما استعبد الإنسان إحسانه. من هي القصيدة هذه؟ لا لا استلعب البقاء، لا، صالح بن عبد القدوس، صالح بن عبد القدوس، اي نعم، عند ابن عدي، وعند ايضا عند ابي يعلى، وعند البخاري والسند الادب المفرد سند متصل وحسن. لا لا معضل، هذا حديث الباب معضل، لكنه من وجوه كثيره متصل. قال: وحدثني عن مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس. وفي الحديث الآخر ترفع الأعمال، الحديث الثالث تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، ولذا جاء الحث على صوم هذين اليومين لأنهما يومان ترفع فيهما الأعمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وإن كان ما جاء في الاثنين أقوى مما جاء في الخميس، لأن له أكثر من علة وأكثر من سبب. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا، لا يشرك بالله شيئا. والشرك هنا يتناول الأكبر والأصغر، لأن شيئا نكرة في سياق النفي تعم أي شيء يسمى شرك، فيدخل في هذا الأكبر والأصغر، كما قال بعضهم في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك ليس بقابل للغفران، كبيره وصغيره عند جمع من أهل العلم، إلا أن الصغير لا يقتضي التخليد بخلاف الكبير، ومنهم من يقول أن الصغير تحت المشيئة كالكبائر. فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، وبين أخيه فضلا عن أن تكون بينه وبين أبيه أو أمه أو جده أو جدته، فإذا وجدت هذه الشحناء وهي العداوة فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فالأمر ليس بالسهل، كون الناس يغفر لهم إلا هذا القاطع، هذا الأمر ليس بالهين. الإنسان ديدان وهو سؤال الله المغفرة، إن لم يغفر له عطب. فيقال: أنظروا، يعني أخروا وأجلوا أمر هذين حتى يصطلحا، حتى يتفقا ويزول ما في أنفسهما. أنظروا هذين حتى يصطلحا تأكيد لفظي للاهتمام به والعناية بشأنه. ثم قالوا: حدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يعني كل أسبوع، يعني تعرض يوم الجمعة مرتين، لا، الأسبوع يقال له جمعة كما أنه يقال له سبت، ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع من الجمعة إلى الجمعة. تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس. هذا يوضح المراد، وأن المراد بذلك في الأسبوع كالحديث السابق: فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء. من كان بينه وبين أخيه شحناء وترتب عليها القطيعة، هل يقال له مؤمن ولا مسلم؟ ها؟ يعني عنده أصل الإيمان، عنده مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. وعلى كل حال، الذي يفرق بين الإيمان والإسلام ويقول أن الإسلام الإيمان لا يستحقه مثل هذا الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يعني مطلقه، يقول أن الاستثناء متصل ولا منقطع؟ منقطع، لأن هذا مسلم، واستثناؤه من الإيمان استثناء من الغير عند من يقول بالمغايرة. وإذا قلنا إنه مؤمن عنده أصل الإيمان وعنده مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، قلنا الاستثناء متصل. إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، حتى يرجع، حتى يصطلح، كما في الحديث السابق. أو أركوا، يعني أخروا هذين حتى يفيئا، يعني يرجع. والفيئة هي الرجوع. سم إيه؟ ليكون صائما. وش المعنى؟ يحدث عليه، ما في بأس. لا 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 أصلا بعض الناس ما يصوم إلا الاثنين فقط من كل أسبوع، ولا تجتمع له هذه الأعمال إلا يوم الاثنين لكونها تجتمع، أو الخميس لأنه موظف مثلا يشق عليه الصيام أثناء الدوام، والجمعة لا يجوز إفرادها فيصوم الخميس. شو المهم؟ إيش ما في؟ القصد أعظم أجرا، لأنه يتم في اجتماع هذه الأعمال مع الامتثال. لا لا
في إشكال. في درجة دون الهجر، يعني سمعت أحد طلبة العلم يعبر بهذا التعبير، أقول له يعني بينك وبين فلان شيء، تقول المسلم ما يغل قلبه على أخيه المسلم، لكن اللي بيني وبينه وحشة، هذا نسلم بعضنا على بعض وكذا، لكن الانبساط في الحديث وكذا ما هو موجود.
هو ما يلزم المسلم أن يعامل الناس على درجة واحدة، ما يلزم أن يعامل زيد وعمر وعبيد على درجة واحدة، يتفاوتون في معاملاتهم على حسب تفاوتهم منه قربا وبعدا واتفاقا واختلافا، لكن الكلام على النفوس لا تكون بس يا شيخ من أذنهم سم.
أحسن الله إليك. كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، قال جابر: فبينا أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل، قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها جروق الثائم فكسرته، ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لكم هذا؟ قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلقا. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة كسوته إياهما. قال: فادعه فمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما ثم ولا يذهب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له يلبس الخلقين؟ ضرب الله عنقه، وليس هذا خيرا له. قال: فسمعه الرجل فقال: يا رسول الله في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. قال: فقتل الرجل في سبيل الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لا أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي
تميمة
عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين قال: قال عمر رضي الله عنه: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. اللباس يراد به ما يواري البدن، ما يوارى به البدن وتستر به العورة، هذه حقيقته، وإن أطلق على غيره كالزوج والزوجة قلنا لباس لكم وأنتم لباس لهم، هذا الاستعمال على خلاف الأصل. بعضهم يقول مجاز، على كل حال هو استعمال غير أصلي، لأن استعمال الأصلي للثياب التي تواري البدن، وستر العورات مطلب شرعي توافقه الفطر السليمة بخلاف الفطر المنحرفة التي اجتالتها الشياطين. وكان من أهداف إبليس الأولى أن ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم، وما زال يصنع هذا ويسول للناس من تلك الأيام إلى قيام الساعة، فنزع اللباس الذي لا يجوز نزعه إنما هو استجابة لرغبة إبليس وأتباعه من أهل النفاق، لأن الله جل وعلا قال في أواخر سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون. يعني في مخالفة مثل هذا الأمر، الله جل وعلا يأمر بالستر وإبليس وأتباعه من المنافقين يدعون إلى الكشف، ينزع عنهما لباسهما. وعلى كل حال الرائحة شم من خلال الأسطر في كتابات بعض الكتاب، ومن خلال الجمل والكلمات من خلال بعض المقالات، والحق بين واضح. ولا يعني هذا أن من أداه اجتهاده هو من أهل النصح ومن أهل العلم الحقيقي ومن أهل الاجتهاد إلى اجتهاد في مسألة من المسائل أن يلحق بأمثال هؤلاء الذين لا علاقة لهم بعلم ولا خلق ولا دين. أمرنا أن ننزل الناس ما نزلها. يعني إذا قيل أن هناك من يدعو إلى كشف الوجه وكشف ما يزيد على الوجه، ووصفنا هذا بالنفاق وظاهر من خلال النصوص ومن خلال المقاصد التي لا تكنها النيات بل أفصحت عنها الألسنة، لا يعني بهذا أننا نرمي من اجتهد ورأى أن كشف الوجه هو من أهل الاجتهاد أنه لا بأس به. نقول اجتهد ومثاب على اجتهاده ومأجور عليه وإن أخطأ، لكن إذا كان أهلا للاجتهاد وحاديه إلى ذلك النصح لله ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. أما إذا كان هدفه وغرضه الإفساد وليس له في الاجتهاد في الشرع في العلم في الدين أي نصيب، مثل هذا يليق أن يوصف بما وصفه الله به جل وعلا. ها؟ لا لا، هذه مسألة شرعية أبدا أبدا. قصد ما يدين الله به من خلال النظر في النصوص. لا لا، ما هو بسهل على الناس، لا لا العكس، لا لا، هو يقصد أن الأدلة دلته على هذا لا أكثر ولا أقل، هو من أهل الاجتهاد. نقول هو مأجور على كل حال وإن أخطأ. باب ما جاء في لبس الثياب للجمال. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل أي في الأعياد والجمع وللوفود، بغين يقتدى به. وقال الله جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. من المؤسف أن ترى بعض الناس حتى من كبار السن وبعض من عليه على ما يقول العامة الشرها، يعني ليس بأهل لمثل هذا التبذل، إذا جاء إلى الصلاة لا سيما صلاة الفجر يأتي بقميص النوم، وإذا خرج إلى الدوام اعتنى بمظهره. هذه مخالفة لقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولا شك أن التهيؤ للقاء الله جل وعلا دليل على تعظيمه وتعظيم شرعه ودينه، بخلاف من لا يهتم بذلك ولا يرفع به رأسا. باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، وهي المعروفة بغزوة غطفان، وكانت في السنة الثالثة بعد الهجرة. قال جابر: فبين أنا نازم تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل، تعال إلى الظل. بين أنا نازل تحت شجرة، يعني سبق إليها ونزل تحتها، فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل، يعني تعال إلى الظل ليؤثره في مجلسه. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة لنا. الغرارة ما زالت مستعملة عند البادية بهذا الاسم، وهي ما يحفظ به الأمتعة، فالتمست فيها شيئا فوجدت فيها جرو قثاء صغير من صغار القثاء والخيار. صغير يقال له جرو كما يقال لصغير الكلاب جرو، جرو كلب وهكذا. وأيضا يقال لصغار الشمام يقال له جرو، وإن كان على التوسع في استعماله فصار يطلقون على الكبير والصغير. فوجدت فيها جرو قثاء فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لكم هذا؟ تثبت، لا يكون مر ببستان لغيره فأخذه، وإن جاز له أن يأكل ما لم يتخذ خبنة فلا يأخذ، فما دام وصل به إلى هذا المكان يحتمل أن يكون أخذه، فالتثبت مطلوب لا سيما فيما يدخل الجوف ويدخل البطن، التخلص منه صعب. من أين لكم هذا؟ قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة، خرجنا به يا رسول الله من المدينة. وين؟ لا لا، من 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 شعر المستعمل الآن، من شعر. أحيانا يجعلون في أطراف محمل العدل المزودة، معروفة ولا ما بتحمل بعراء، يجعلون في أطرافها تمر ويخيطون عليه، وقد يمكث في مكانه الأوقات الطويلة بحيث احتاجوا إليه وجدوه، وإلا فهو بمثابة ما يجعل ويخاط عليه من أجل أن يكون له شيء يمكن أن يمسك به. وحدثونا يعني ناس عاصرناهم وأدركناهم ومنهم ناس موجودين الآن أنهم قد يحتاجون إلى مثل هذا بعد سنين فيأكلونه. وحدثنا من عدل عن الطريق كيلوات كثيرة إلى منزل نزلوا به في العام الماضي علهم أن يجدوا فيه شيئا قد سقط منهم، رجاء أن يجدوا شيئا قد سقط منهم، والله المستعان. والذي غير الحال من الضيق إلى السعة سنته الإلهية، إذا لم تشكر هذه النعم أن تغير إلى الضيق، السنن لا تتغير ولا تتبدل. والذين سافروا إلى الأمصار من أهل هذه البلاد رأوا العجب العجاب مما عندهم من الخيرات، ثم غيرت بالنسبة لهم وغيرت حالنا إلى ما ترون. فالإنسان إذا سمع مثل هذه الأمور يضع يده على قلبه، يخشى من التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ونحن نرى الخدم يأتون إلينا من الأمصار والآفاق البعيدة، وكان أجدادنا يذهبون لخدمتهم، فعلى الإنسان أن يراجع نفسه، والله المستعان. قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. الظهر، نعم، الدواب، الدواب التي تركب، وجاء فيها: من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له، فليجد به على من لا ظهر له. والإنسان وهو راكب سيارته بمفرده أو معه نفر يسير ويجد إنسان منقطع في الطريق، يجد به هذا المكان الزائد لمثل هذا. لكن الذي يجعل الناس يترددون في مثل هذه الأمور وجود بعض الوقائع التي يسيء فيها بعض الناس إلى بعض، يسيء فيها بعض الناس إلى بعض. وجد وقائع حصل فيها نصب، فيها احتيال، وفيها اعتداء، لكن الأصل في المسلم أنه على ظاهره ما لم يغلب على الظن أو تقوم قرينة أنه مفسد. قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلق، يعني قد بلي من طول ما لبس. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أما له ثوبان غير هذين، يعني أفضل وأحسن من هذين الثوبين الخلقين؟ فقلت بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة. العيبة هي الوعاء الذي يحفظ به المتاع لا سيما الثياب، فالعيبة شيء يحفظ به المتاع. ورحلة بن رشيد اسمها ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى مكة وطيبة. هذه رحلة من أنفع الرحلات على الإطلاق، إن لم تكن هي الأنفع على الإطلاق، لابن رشيد في 5 مجلدات كلها فوائد علمية ونكات وطرائف ومطارحات بين أهل العلم الذين لقيهم في بلاد الحرمين، وفيها تحريرات وتحقيقات في علوم الحديث لا توجد في غيرها. طبع منه 3، عرف الأول والثالث والخامس، ما أدري والله أي دار، لكن أول طبع في تونس المجلد الثالث، ثم طبع في دار الغرب مجلد مفرق، يعني ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة. ووعاء الطيب يقال له جؤنة، وعاء الطيب يقال له جؤنة، هذه من غرائب المفارقات. فيه جؤنة العطار، كتاب اسمه جؤنة العطار اللي هو وعاء الطيب، والعيبة وعاء الأثاث والمتاع. وجؤنة العطار أسوأ كتاب، من أسوأ الكتب هذا الكتاب، وذاك من أفضل الكتب وهذا من أسوأ الكتب. هذا تذكرة، يعني في 3 مجلدات أو 4 جمع فيه من الكلام الذي يهدم به عقيدة أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم. لمن الأول والآخر؟ هذاك لابن رشيد معروف، رحلة ابن رشيد مشهورة، وهذا الغماري نسأل الله العافية. فقلت بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة كسوته إياهما، لكنه ادخرهما للرعاية، يكفيها الثياب الخالقة، لكن أيام المناسبات تحتاج إلى ثياب أنظف وأحسن أجود. كسوته إياهما قال فادعوه فمره فليلبسهما. قال فدعوته فلبسهما، فدعوته فلبسهما ثم ولا يذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له، ضرب الله عنقه. يعني هذا دعاء لكنه غير مقصود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عقرى حلقة تربت يداه، هناك أدعية غير مقصودة. ما له، ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا له؟ لكنه ما جبلت عليه النفس من المحافظة على الثمين وعدم المبالاة والاهتمام بدونه، أليس هذا خيرا له؟ قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله، يعني خروجي هذا في سبيل الله، مثل أنا أرعى الظهر، لكن هل أنا خرجت في سبيل الله؟ أجير يرعى الظهر، فهل خروجي هذا في سبيل الله كإخواني، أو أنا لي مجرد الأجرة ولست في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال فقتل الرجل في سبيل الله. ها؟ الإنسان على الإنسان أن يعتني بنفسه بحيث لا يزدرى، المسلم يتوسط في أموره كلها، وما دام يستطيع فلا يجعل نفسه بموضع الازدراء من قبل الآخرين، يكون مضحكة للناس، يلبس ثوب خلق وعنده نظيف، ويلبس ثوب مرقع وعنده ثوب مستقيم ولا فيه إشكال، أو ثوب فيه شقوق خروق فتوق، مثل هذا لا يقبل المسلم أن يزدرى، والناس ما يتركونه. كل مثل هذا في جميع متاع الدنيا، يعني لا يكون الإنسان يدفعه ورعه وتحريه وزهده ليسكن الخرب التي يخشى عليه وعلى ذريته منها، ولا أيضا يبالغ في عمارة القصور الشاهقة التي لا يؤجر عليها. نعم. هذا يعني في قرينة، وإلا في الأصل أنها لا يراد بها الدعاء، وإن كانت ضرب الله عنقه في سبيل الله صار الشهادة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. أنظر إلى القارئ، يعني طالب العلم أو قارئ القرآن، يعني ينبغي أن يظهر بمظهر لائق، مظهر مناسب، والبياض أفضل الثياب. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، وجاء في حديث فإنها أطيب وأطهر. فالبياض أفضل من غيره، لأنه إذا وقع عليه شيء مما يخدشه بان، بخلاف الثياب الأخرى. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني بفتح السين، وإن كنا نسمع حتى من الكبار أنهم يكسرونها، عن ابن سيرين محمد قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، نعم، إن الله جل وعلا يحب أن يرى أثر النعمة، فإذا وسع على الإنسان يوسع على نفسه، يوسع على من تحت يده، ولا يضيق على نفسه ولا على من والله الله إياهم. فأوسع جاء مع رجل عليه ثيابه، هذا خبر لكن يراد به الأمر، يعني ليجمع عليه ثيابه ويلبس من الثياب ما يناسبه ويليق به من الثياب المتنوعة من القمص والسراويل والقباء وما أشبه ذلك، والألبسة عرفية، الألبسة عرفية، يعني يلبس في كل زمان أو مكان ما يناسب وما تعرف عليه في هذا الزمان وما تعرف عليه في هذا المكان. نعم. هذا يخرج عنه الإطلاق في كونها عرفية، يخرج عنه ما جاء النهي عنه في الشارع، فالمنهي عنه لا يدخل، ولو تعارف الناس عليه كالإسبال مثلا أو ما فيه مشابهة للكفار ما أشبه ذلك. اللهم صل على محمد.